السؤال الأول يقول ذكرت في بعض خلافك أن العلم كل من الإنجاز والإشراع، ثم قلت إن بعض الطلاب يلحق ويكتب ولا يجيزه ذلك شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن بعض الطلاب يبحث ويكتب ولا يزيده ذلك شيء. لماذا؟ لأن هذا الباحث وهذا الطالب لم يأخذ بالوسائل الصحيحة التي تجعل علمه يزيد يوما بعد يوم. فمن أخذ بالوسائل الصحيحة من إخلاص وتنظيم وقته وبدء بالأهم ثم المهم وأدب وتأدب وتلقي للعلم عن أهله وعمل بما يعلم فإنه سوف يزيد يوما بعد يوم. وإن كانت الأخرى بأن لا ينظم الوقت ويبدأ بكتاب ثم يتركه ويقرأ على شيخ يوم أو يومين، وإذا ذهب إلى مدرسته أو إلى معهده وإذا ولا يعنى بالدروس ولا يهتم بها، فهذا إنما ينجح نجاحا ولا يحصل على العلم الذي نريد. النجاح ليس هو أهم شيء، النجاح فقط ليس بأهم شيء أيها الإخوة. بعض الناس يقول إذا نجحت خلاص، يعني لو أنجح مقبول المهم إن أنا أنجح. لا، غلط هذا. يجب أن نوعي شبابنا وأن نقول حتى أيضا على هيئة التدريس توعية الطلاب بهذا الأمر. ليس المراد النجاح فقط. فنحن الآن في كل سنة من سنوات الجامعة، في كل سنة من السنوات تحصل مشكلة عظيمة. في السنة الرابعة بعض الطلاب ينجح من الرابعة ويرسب في المعدل، فعندما يدرس 4 سنوات في الشريعة أو في أي كلية من كلية من الكليات يكون راسبا في المعدل، يطرد من الكلية، لا يعطى شهادة، يرسب ويعاد من الأولى. هذا دليلك على أن مجرد النجاح ومجرد امتثال السنوات ليس هو الأمر المهم. فهذا حتى الضعيف ينجح، لكن المراد أن تحصل على معدل جيد وأن يكون ذلك كل يوم تزيد في علمك. فمن أخلص العمل لله وتأدب في طلب العلم وأخذه من موانه ومصادره وبدأ بالأهم فالمهم وتلقى العلم عن أهله وكان ذلك بإخلاص وعمل بما يعلم، فإنه يزداد يوما بعد يوم، بل يزداد في كل يوم وفي كل لحظة. ويجد أن فهم المسائل وأن قراءة العلم ألذ من الطعام والشراب وألذ من كل مستلذ.
سؤال آخر يقول: كيف يمكن للطالب التعلم مع مزاحمة المواد وضيق الوقت وسأم النفس الإنسانية؟
كيف يمكن له أن يتعلم مع مزاحمة المواد؟ أنا أعتقد أن المواد قد درست ونظمت بحيث تكون متناسبة، بني بعضها على بعض وجعلت بحسب السن، فتداحم المواد ليس بمشكلة، وإنما المشكلة عدم تنظيم الوقت. وإن من نظم الوقت فإنه يحصل له كل شيء، لكن البعض من الناس، وأنا ممن عشت مع الطلاب وعايشت الطلاب، وجدت بعضهم أن الوقت عنده أعظم من وقت الصلاة أو مثل، لا يمكن أن يضيع الوقت. قد رسم له جدولا ورسم له خطة فلا يمكن أن يغيرها بحال من الأحوال إلا حينما يكون الأمر كالأمر الذي يغير فيه وقت الصلاة، وهذا لا يكون إلا عند الضرورة. فهذا النوع من الطلاب تجده لا يشكو من شيء، تجده دائما في المقدمة وتجده دائما مستفيد، فإن سئل أجاب وإن نطق تكلم أجاب وإن اختبر وسئل عن شيء وجد عنده علما. ولكن البعض من الطلاب إذا صلى العصر قد وضع له جدول سيعمله بعد العصر، وجدول سيعمله بعد المغرب وجدول سيعمله بعد العشاء مثلا. فإذا صلى العصر جلس في المصلى مثلا ومع زميله يتكلمون نص ساعة، وجلس في الطريق نص ساعة، وبعدين نظر إلى الساعة ذهب الوقت نشرب الشاي أذن المغرب راحت راح جدول اليوم انتهى حق العصر لن يعود. ذهب بعد صلاة المغرب عرض له أدنى عارض أدنى سبب يصرفه عن عمله، انصرف لهذا العارض الذي ليس بمهم راح عليه بعد المغرب. طيب وبعد العشاء حصل له كذا، ذهب عليه بعض وقت العشاء، لأن السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. فأنت غالبا إذا فاتت صلاة الظهر فاتت صلاة العصر وصلاتك صلاة المغرب وهكذا، السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. فمن عمل الحسنة تتابعت عليه الحسنات، ومن عمل السيئة تتابعت عليه السيئات ما لم يستيقظ وينتبه. فهكذا يضيع الوقت، وقد ذهب هذا اليوم بما فيه، ثم يذهب يوما آخر منه، ثم يوما آخر منه، ثم تتراكم عليه المعلومات وتتراكم عليه الواجبات، وحينئذ لا يستطيع أن ينظم ويشكو من عدم تنظيم الوقت، ويقول إن المواد تراكمت عليه. لكن لو نظم وقتا للمراجعة مثلا، جعل بعد العصر للمراجعة وبعد المغرب للمذاكرة، يعني بعد العصر لمراجعة ما درسه في هذا اليوم، وبعد العشاء لقراءة ومراجعة ما سيدرسه غدا، وبعد المغرب راحة لقضاء حاجة أهله ووالديه، فلن تتراكم عليه المواد أبدا أبدا، لن تتراكم عليه المواد. ونام مبكرا، ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، ويجعل له نصيبا من الوقت يقرأ ويحفظ فيه القرآن، أو يقرأ على أحد من طلاب العلم أو غير ذلك، فلن تتراكم عليه المواد. إذا كان يعمل هذا من أول يوم من أيام الدراسة، لكن الذي لا يفكر في هذا الأمر إلا إذا ذهب من الفصل الدراسي شهرين ونصف، باقي نصف شهر راح ينظم الوقت، ما ينفع، ما ينفع التنظيم أبدا، وتراكم عليه المواد وما يحصل على شيء. لكن نظم من أول الدراسة حتى تنتهي، وأنا ضمينك، أنا أضمن لك النجاح والراحة والطمأنينة والنجاح المشرف وعدم تراكم المواد.
سؤال يقول: ما قيمة حفظ المتون في طلب العلم الشرعي؟ ومتى يبدأ في الحفظ؟ هل يكون في المرحلة الجامعية أو يبدأ قبل ذلك؟ مع ذكر بعض المتون التي تنصحون بحفظها للمبتدئ.
حفظ المتون على نوعين: إما يكون حفظا مفروضا من قبل المدرس في المعهد مثلا أو في المدرسة، أو يكون شيء فرضه الإنسان على نفسه. فإن كان شيء فرض من قبل الأستاذ في هذا المعهد فهذا واجب الإستاذ الذي فرضه وعليه متابعة هذا الأمر، وإن كان شيئا فرضه الإنسان على نفسه فلا يفرض على نفسه إلا ما يستطيع، كبعض الدروس التي يقوم بها بعض الشباب تطوعا غير واجبة عليه، يقرأ على بعض المشايخ أو يقرأ لنفسه، فإن عليه أن يفرض على نفسه ما يستطيع القيام به. يفرض على نفسه ما يستطيع القيام به، لأنه إذا فرض على نفسه شيء لا يستطيعه تعب. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أخذ شيئا فشيئا فإنه يستطيع السيطرة عليه، ويستطيع أن يدرك المقصود. لكن الذي يقرأ من هنا ومن هنا ويحفظ هنا وهنا وهنا ويعدد المواد ويريد أن يأخذ الدنيا في يوم واحد، هذا لا يحصل على شيء إلا قليل. يروى أن الشافعي رحمه الله سئل عن هذا الأمر فقال: من حفظ كل يوم مسألة حفظ العلم في سنة، ومن حفظ كل يوم مسألتين حفظ العلم في سنتين. لأن الإنسان الذي يثقل نفسه لا يحفظ حفظا صحيحا ولا يضبط، بل يضيع ما لا يستطيع أن يضبط ولا يحكم، يحفظ وينسى ويحفظ ويضيع ويحفظ وهكذا. لكنه إذا ضبط الوقت وضبط وقام بما يستطيع فإنه حينئذ يوفق ويعان. ثم أيضا على الإنسان أن يعلم أنه لا أمر مهم وهو أنه لا يكلف نفسه أكثر مما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالذي يعمل ليلا نهار ويتعب نفسه وكذا 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 يشغل نفسه إشغالا تاما وعظيما هذا سرعان ما يتعب وينقطع، ولكن الذي يأخذ شيئا فشيئا ويأخذ بقدر ما يتناسب مع وقته فإنه يستطيع. وإذا فحفظ المواد حفظ المتون هذا مفيد. ولو أتيت إلى أي طالب علم الآن لوجدت المنطلق الذي ينطلق منه ما حفظه في السنوات الأخرى، سواء في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو في أي علم، تجد أن الذي حفظه في سن الصغر هي تلك الكلمات المختصرات ينطلق منها إلى كلام واسع كثير. فلا شك أن الحفظ له دور عظيم وحفظ المتون له دور عظيم، ومن عليه أن يبدأ بأهم شيء في ذلك. فمثلا أهم شيء في كتب التوحيد كتاب التوحيد الذي أصبح الناس لا يهتمون بدراسته، وكان الناس في هذه البلاد يهتمون بالتوحيد عناية تامة بعد حفظ القرآن. ثم ما يتيسر من المتون، متون الفقه أو متون المصطلح، وعلى الدارس والذي يطلب العلم يستشير، لأن الاستشارة نتيجة، يعني جواب الاستشارة نتيجة عن التصور. فقد يسأل الإنسان في هذه الطاعة أي شيء نقول يحفظ، قد أقول له كتاب التوحيد وأنا حافظ كتاب التوحيد، قبل تقول لي حافظ عارف من قبل. فلا بد من معرفة الشخص، ولا بد من معرفة مداركه، ولا بد من معرفة المرحلة التي هو فيها. فعلى الإنسان الذي في الاستشارة الخاصة أن يشافي المستشار، وأن يكون المستشار أيضا على علم به وبإدراكه، وبذلك يستطيع أن يضع الشيء في موضعه.
هذا سؤال يقول: إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق عدد شعر رأسك فهل يقع ثلاثا أم واحدة؟ نرجو إيضاح ذلك مع بيان الراجح إن وجد خلاف.
هذه اللفظة منكر من القول وجورا، وعلم علماء الأصول على مذهبين في مثل هذه المسائل. إذا تكلم الإنسان بأمر غير مأذون له شرعا فهل يقع أم لا يقع؟ فمنهم من يرى أن مثل هذا يقع، ومنهم من يرى أنه منكر من القول وجورا وأن مثل هذا لا يقع. والمذهب الثاني أنه آثم وكلامه هذا خطأ، ولكنه يقع منه ما يتفق مع الدليل الشرعي. وابن عباس سئل عن مثل هذا السؤال أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق ألف مرة، فقال وقع منها ثلاث وباقي ترد عليك، أو كما قال ابن عباس. وجمهور العلماء على أن الطلاق يقع بهذا، لكن الخلاف بينهم هل يقع ثلاثا أم يقع واحدا. والذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم يرون أنه لا يقع من ذلك إلا واحدا، فلا يقع بك باللفظة الواحدة إلا واحدة. ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة يطول ذكرها، وهذا فيما يبدو لي أنه هو القول الصحيح والأقرب للدليل، لأن الذي يصدر منه هذا الكلام أول أنه جاهل، والأمر والغالب أنه أيضا في حالة غضب لا ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام. ودليل أنه كلمة ألف أو بعدد شعر رأسك ونحو ذلك أنه من شدة الغضب عبر بهذه العبارة. والذي يدل على ذلك أن المطلق إذا ذهب غير غضبان وأخذ القلم وأحضر الشهود ليطلق فإنك تجده يتكلم بهدوء، فربما يقول هي طالقة واحدة، أو يقول أشهدكم بأني سأطلقها ثلاثا بين يديكم، فلان طالق ثم طالق ثم طالق، فحينئذ يتبين لنا أن هذا أراد الثلاث فعلا. لكن الذي قال ألف طلقة هذا فوق أن لفظه منكرا من القول وزورا، إلا أنه على القول بوقوعه لم يقصد الثلاث، وإنما قصد التشفي وإزالة ما يجد في نفسه من الغضب، فقال أنت طالق ثلاثة. وغالب هذا الأمر أنه يحصل عند الشجار، وحين لا يكون عند المطلق تبصر، فالذي يترجح والله أعلم أنها تكون طلقة واحدة.
هذا سؤال يقول: ما هي الوسائل المعينة على طلب على حب القراءة والاطلاع، خصوصا ما يعاني منه كثير من الناس من الملل السريع، وما هي الكتب التي تنصحنا باقتنائها وقراءتها وفهمها؟
الوسائل التي تعين القراءة: أولا أن تجعل وقتا للقراءة، لأنك إذا قلت ما نظمت وقت، كل ما تدخل تحت تقرأ وتقرأ ثم صك الكتاب، ما تدري من بديت ولا تدري من ينتهي، وكأن هذا الكتاب يعني شبح أمامك، كل ما هذا أخذ ما يصح، هذا لا يصح أبدا. ينبغي أن يكون من وإلى هذا وقت قراءة، من وإلى وقت قراءة، لا يمكن أن تترك ولا ترسم هذا الوقت إلا عندما تجلس وتفكر طويلا أن هذا الوقت الغالب أنه لا يأتيه ما يكدره ولا ما يعرقل ولا ما يعكر عليك، تأمل جيدا ثم تقول هذا الوقت غالبا يسلم من العراقيل من المعكرات من الأشياء من الصوارف، وتجعله وقتا للقراءة. وما نجح من نجح من علمائنا إلا بهذا، وكان السلف يجعلون الأوقات للحزب وقت، لحزب القرآن وقت، وللورد وقت، وللزيارة وقت، وللقاء مع الأهل وقت، وهكذا. فالذي لا ينظم دائما يمل ويشأم ولا يدري ما من أين ابتدى ولا من أين انتهى، هذا أمر. الأمر الثاني: من بعض الطلاب بعض الراغبين يبدأ في الكتاب ثم يقرأ يفتش الكتاب، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم العنوان الأول، قرأ من العنوان الأول خمس صفحات، فتش الصفحات وقرأ من العنوان الثالث ثلاث صفحات ومن العنوان الرابع، ثم استعرض بقية الفهرس وحط الكتاب خلاص انتهينا، يعني شاف الفهرس وقرأ كليمات من العناوين وخلاص. لا، ليست هذه هي القراءة. القراءة أن تبدأ الكتاب من أول، هذه واحدة. اثنين: أن تأخذ بالقلم وتقرأ العنوان وتلخصه إلى نقاط، كم يتوفر فيه من نقطة، النقطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وهذه ترقمها وتنتهي، ثم تبدأ بالثاني ثم تبدأ بالثالث ثم تبدأ بالرابع وهكذا، ثم تصنف العلوم التي مرت في هذا الكتاب، مثلا فقهية لغوية نحوية بلاغية وهكذا، تستفيد وتعلم انك تقرأ فعلا. لكن القراءة هل ما تفكر بشيء، مثلا مر الحديث بدأت الحديث، الحديث إذا مر دونت الحديث ومن راجعت إن كنت من أهل استطاعت تفتش هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، أو على الأقل تكتب رقم مثلا في الكتاب في صحيح البخاري في صحيح مسلم وهكذا، حتى تحس أنك مرتبط بالكتاب، فتحس أنك مرتبط بالكتاب. الأمر الثالث: أنك لا تثقل نفسك كثيرا، لكنك تجعل هذا دائما، لا تثقل على نفسك كثيرا لكن تجعل هذا دائما، يعني مثلا ولو ساعة قبل النوم، نص ساعة قبل النوم عند المخدم، في عندك لمبة صغيرة قبل أن تنام تقرأ نص ساعة، تقرأ نص ساعة. وخاصة الشباب الذي واحد منهم يتقلب في فراشه قبل النوم ساعة ساعتين يفكر بالزواج يفكر بالمشاكل، فهذا يعني عشان ما يفكر شيء على طول يحط راسه ينام، ها يقرأ شوي ثم ينامه. فأحسن شيء للشباب هذا ما يضيع وقت، لأن بعضهم يقول أنا وين أنا مبكر، ما يصير أنا مبكر، لا، أدخل فراشكم الساعة 9 والنور عند راس فقرة أخرى نص ساعة أسرع ما يكون جايك النور. نظم الوقت مثلاً كيف تنظم الوقت؟ فإذا إنسان نظم الوقت وجعل هذا واجبا من الواجبات وفرضا من الفرائض على نفسه وألزم نفسه بذلك فإنه يحصل على القراءة. أما الإرشاد إلى الكتب فكما قلت لكم، أما يعني الإرشاد إرشادا عاما فنعم، أما إرشاد خاص فلا يحتاج إلى قراءة أو معرفة الشخص المسترسل. أما الإرشاد العام فنحن نقرأ أولا وقبل كل شيء نحرص على أن نقرأ من الكتب القديمة التي لعلماء المشهورين إن كان الإنسان طالب علم متمكن، لا وخاصة الشيخين ابن تيمية وابن قيم، وأيضا نقرأ للكتاب المعاصرين نقرأ لهم، وأن نتجنب الكتب التي فيها ضرر على العقيدة أو شيء من ذلك، خاصة إذا كان الطالب هذا لم يتمكن بعد. أما إذا كان لا أحد بلغ مرحلة من العلم فلا خطر عليه، يقرأ ويعلق ويرد على الأخطاء هذه. فأنا أرى أن الإنسان يعني يحرص على القراءة من الكتب القديمة إذا مفيد، ويقدم بعد كتاب الله جل وعلا كتب الحديث والتفسير وكتب الفقه. وعلينا أن لا نزهد في الفقه، فإن هناك دعوة لترك كتب الفقه ويقول أن هذا رأي، أن هذا رأي وهذا خطأ، هذا جهل. فعلمائنا رحمهم الله الذين كتبوا وألفوا كتب الفقه هذا استخلصوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فتاوى الصحابة ومن الاجتهادات والأقيسة الصحيحة، فلا نرميها أو نتساهل بها في مثل هذا الكلام، ولكن علينا أن نبدأ بالمهم أو نبدأ بالأهم ثم المهم، وأن نبدأ بكتاب الله أولا حفظا وإتقانا، إتقانا للقراءة وحفظا، ونقرأ من الحديث ما نقرأ ونقرأ من الفقه ما نقرأ، ونعنى بكتاب التوحيد. التوحيد مهم جدا يا عباد الله، تساهل هذه كثيرا، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، هذه ينبغي أن نقرأها وما يمر على الإنسان يعني مثلا ينتهي من المرحلة الثانوية إلا وقد حفظ هذه الكتب، هذا هو الأولى والأحسن.
هذا سؤال يقول: أيها الشيخ، إنني أحبك في الله وأرجو من الله أن تكرر زيارتك لمنطقتنا. وسؤالي هو أن قلة التحصيل العلمي في هذا الزمان ناتج عن عدم احترام طالب العلم للمدرس، فأرجو إعطاءنا مقارنة بين طالب العلم في الماضي والحاضر.
نعم، جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونعم، إن الوسيلة العظيمة من بين الوسائل التي تحمل على تحصيل العلم الشرعي احترام المدرس والتعبد مع الأساتذة وطلاب العلم، فإنهم أساتذة ولله الحمد لهم فضلهم ولهم مكانتهم، حفظة القرآن وحفظة الحديث وحماة العقيدة، وقد حملوا ولله الحمد عبء الدعوة إلى الله وتعلموا هذا العلم، فعليهم فلهم عليك واجب عظيم احترامهم وتقديرهم والتعبد معه. وإننا إذا قرأنا وعرفنا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أمامه وإذا كانوا في مجلسه فكأنما على رؤوسهم الطير. ما معنى كأنما على رؤوسهم الطير؟ إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، يعني كأن الإنسان الواحد منهم كأن على رأسه طير عصفور واقع يبي يصيد الطير، لا يقدر يتحرك أبدا. وش رايك لو على راسك عصفور موقع الحين وبتمسك العصفور تروح توديها البيت لاخوانك او لولدك او شيء، كيف تحرك؟ ما تحرك حتى النفس ممكن ما تنفس عشان تمسك الطير. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانما على رؤوسهم الطير. وكان ابن عباس رضي الله عنه في مجلس عمر تثار فيه القضايا العظيمه وكان ابن عباس الراي، فلم يتكلم حتى مات عمر. فلما مات عمر تكلم ابن عباس، فقيل له: يا ابن عباس لماذا لا تتكلم في وقت عمر؟ قال: لا، اني اهاب الاشياء ما يمكن أتكلم عارضهم مسألة رأي، لو نص أو شيء، لكن رأي. قال ما أتكلم أمام عمر ولا أعارض الأشياخ أبدا، لكني ما دامني في زمانكم مثلكم الآن أقول لكم. فكان يتأدب أدبا عظيما أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمام ثلاثة الصحابة. وهكذا كان الناس في مجلس مالك بن أنس رضي الله عنه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان مهيبا جدا جدا، وكان مجلسه مهيب، ولا يسأل الواحد إلا عن سؤال تبصر أو سؤال معرفة، ولا كانت تسمع من يتكلم في مجلسه مع أن عند أمامه المئات من الناس. وهكذا كان مجلس أحمد ومجلس أبي حنيفة رحمه الله ومجالس كثير من أهل العلم، كانوا على هذا الأدب وعلى هذا الاحترام لمشايخهم، وكان الناس يحترمون مشايخهم. حتى في زماننا هذا كان الناس في مجلس الشيخ محمد إبراهيم لا يتكلم الواحد منهم أبدا، يتأدبون أمام الشيخ محمد إبراهيم تأدبا عظيما، وكانت له هيبة، ولا يمنعهم من ذلك من السؤال، لكن الإصغاء والأدب والسكون المخيم على أهل الحلقة أمر عجيب. وكان الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله والشيخ أيضا بن سحمان كانت لهم حلقات. الشيخ سعد بن عتيق كان الملك عبد العزيز رحمه الله يأتي والحلقة معقودة، فيأتي الملك عبد العزيز ويجلس ضمن الناس ولا يتحرك ولا واحد، ما يقوم يقول جاء الملك نقوم، الحلقة قراءة مستمرة هي حلقة الشيخ سعد ولا أحد يقوم. وإذا انتهت الحلقة قاموا يسلمون عليه مثل ما يسلمون على الناس، سلم بعضهم على بعض ويسلمون على عبد العزيز. لكن الله المستعان لو ايش نقول، ما نقدر نمثل بشيء الآن، يعني لا يدخل عليكم واحد من وجهه. أنا أذكر أنها خاف قطرة على الطلاب واطلعوا من الفضل، يعني أي شيء، أي شيء يخليهم يتحركون ويضيعون الوقت. فهكذا ينبغي أن نتأدب أمام المشايخ ونتأدب أمام طلب العلم، وبعدين بالذات حلقة العلم ليست كغيرها. حلقة العلم إن أصغيت كتبت لك حسنات، وإن لم تصغي ولم تتأدب وتكلمت أثناء الدرس فإنه يكتب عليك سيئات. فرق بين العلم وغيره، العلم إن تأدبت كتبت لك الحسنات ونزلت عليك السكينة وغشتك الرحمة وذكرك الله في من عنده وصافحتك الملائكة بأجنحتها ودعت لك واستغفرتك. وإن تكلمت في مجلس العلم وشوشت على الدرس فإنه يكتب عليك سيئات. هذا فرق بين الأمرين.
هذا سؤال يقول: أيهما أولى وألزم، ملازمة شيخ أم القراءة على انفراد؟ وإذا كان ملازمة الشيخ أفضل فما تقول في العلماء والمشايخ الذين يمتنعون عن إقامة الحلقات في المساجد؟
لا شك أن القراءة على شيخ وعلى من هو أعرف منك ولو كان قليلا، ولو كان ربع ساعة نص ساعة كل يوم، أحسن من أن تقرأ مع نفسك ساعتين أو ثلاث، هذا أمر معلوم ولا شك فيه. والذي يكون مرجعه الكتاب فقط فإنه لا يفهم من الكتاب إلا القليل، وربما يفهم الصواب خطأ. أما واجب طلاب العلم في هذه البلد وغيرها فإن كل إنسان أعطاه الله علما يجب أن يبذل شيئا منه، فالذي يحفظ القرآن يتعين عليه يدرس جماعة مسجده القرآن سواء كان إماما أو مأموما، يجب أن يبذل نفسه ويقول يا جماعة أنا حافظ القرآن، اللي يقرأ عليه يقرأ سواء كان إمام أو مأموم. والذي يحفظ علما من العلوم ويتقن علما شرعيا عليها يوجد حلقة في مسجده يومية أو مثلا في الأسبوع مرتين أو ثلاث أو أربع حسب ما يتناسب مع وقته وظروفه، ولو ما يقرأ عليه إلا واحد. بعض الناس يقول له ما صار قدامي 200 وصار لي سمعة عند الناس، قال والله فلان عنده 100 عند الناس واجب، ها ما 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 مثل بعض الناس الآن بعض الخطباء يحس انه اذا ما سب وشتم وسمعت الناس وسكن ثلاث شوارع انه ما سوى شيء. وذلك الخطيب اللي يكتبون خطبته علمية ومواتم بالعلم هذا يحس انه ما سوى شيء، هذا خطأ. كل هذه الأخطاء التصورات الخاطئة، فيجب على الإنسان يتعين عليه أن يبذل شيئا من الوقت ولو ما يقرأ عليه النواحي، وإذا ما وجد أحد يقرأ عليه هو يقرأ على الناس. هذا ابن مالك تعرفون إمام في النحل صاحب الألفية، ما وجد أحد يقرأ عليه النحل، فإذا أصبح يدور في الشوارع يقول يا ناس من أبي أدرس النحل، يا أمة محمد تعالوا اقرأوا عن النحل، خذوا النحل، تعلموا اللغة العربية تحفظون بها كتاب الله وسنة رسوله. فربما يسأل واحد يسأل عن الفاعل، يسأل عن المفعول، ولا يسأل عن شيء، فكان هذا شنو حتى اجتمع عليه الناس. في هذا بعد كذل نفسك أنت، يعني لازم الناس يجون يطقون عليك الباب ويزمونك، وخاصة أني أعرف من بعض الأشخاص عرض عليه وامتنع. هذا خطأ، هذا كسل، هذا تخاذل، هذا شعور بعدم المسؤولية. نسأل الله جل وعلا يهدي الجميع.
هذا السؤال يقول: إن الكثير من الطلاب هداهم الله يقرؤون في مصاحف وقف أي قد أخذت من المساجد، وكذلك يكتبون عليها كتابات كثيرة، فما حكم ذلك وما موقفنا نحوهم؟
المصاحف الموقوفة على المساجد لا يجوز إخراجها من المسجد، إخراجها من المسجد محرم ولا يجوز، لأنها وقف. والذي يأخذ مصحفا من المسجد آثم، الذي يأخذ مصحف من المسجد آثم، والذي يقره آثم، لأنها مصاحف موقوفة على المساجد. أما العبث في المصاحف حتى ولو اشتريته ولو كان مفتح فإنه لا يجوز العبث في المصحف ولا الكتابة عليك، بل يتعين عليك أن إذا لم يكن في المصحف خيط الموقف أن تجعل ورقة تبين فيها أو تحدد لك إلى أين انتهيت. أما أن تكتب في المصحف وتكتب على هوامش المصحف وتكتب على جنباته فإن هذا لا يجوز ولو كان مفتح. وإذا كان وقفا فإنه إثم تضمه إلى الإثم الذي به أخذت هذا المصحف، فعلينا أن نحذر موقفنا، أن نحذر من ذلك، وأن نبين أن هذا لا يجوز. وعلى خطباء الجوامع وعلى المرتدين والوعاظ والأساتذة يبينوا للناس هذا.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور على هذه المحاضرة الطيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يضاعف أجره ومثوبته، وأن يرزقنا ويرزقكم الفقه في الدين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.